بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم اصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الغلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجزام وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها في اللقاء الذي مضى، والتي هي بعنوان القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وقفنا في لقائنا الماضي أمام حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت الوقفة الأولى في رحاب هذا الحديث أننا قلنا أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبدأنا الوقوف أمام جوامع الكلم، وعلمنا أن المقصد من جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات القليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى، كلمات تعد على الأصابع، لكن يظل الشراح والمصنفون يؤلفون ويصنفون فيها المجلدات ولا يوفونها حقها، وأخذنا لذلك مثالا في اللقاء الذي مضى في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والتي منها حديث الباب الذي بين أيدينا. في هذا الحديث جمع لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فضائل الأعمال وأنواع العبادات. جمع لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فضائل الأعمال وأنواع العبادات، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: الطهور شطر الإيمان. الطهور أي الوضوء، شطر الإيمان أي نصف الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان. يبقى الطهور عبادة عملية للجوارح. بعد ذلك: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذه عبادة اللسان، الذكر. يبقى بدأ بعبادة الجوارح في قضية الوضوء، ثم عبادة اللسان وهي ذكر الله رب العالمين. والصلاة نور، عاد لعبادة البدن، الصلاة نور. والصدقة برهان. هنا بيبدأ يبين لنا نوعا من أنواع العبادة التي فيها بذل للمحبوبات، فالصدقة هي بذل لما تحب، لذا قال عز من قائل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمال محبوب للنفس، جبلت النفس على حب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فالنفس جبلت على حب المال، فتعبدنا الله عز وجل ببذل ما نحب في سبيله جل جلاله، فده نوع من أنواع العبادة وهي بذل المحبوبات لله رب العالمين. جاء بعدها بعبادة فيها ترك المحبوبات، إنك تبعد بقى عن المحبوبات، يعني عبادة فيها بذل للمحبوب، وعبادة أخرى اسمها ترك المحبوب. قال: والصبر ضياء. الصبر هنا أي الصيام، لأن الصيام ترك للمحبوبات، فأنت في صوم رمضان أو في صوم التطوع تمتنع عن الطعام وهو محبوب للنفس، تمتنع عن الشراب وهو محبوب للنفس، تمتنع عن الشهوة مع الزوجة وهذه محبوبة للنفس. يبقى تعبدنا الله عز وجل بأنواع من العبودية، عبودية فيها بذل للمحبوب، وعبودية فيها ترك المحبوب. بذل المحبوب في الصدقات وفي الزكوات، وترك المحبوب في صيام رمضان. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، هذه عبادة من عبادات اللسان وهي الذكر، وأعلى وأفضل الذكر هو القرآن الكريم، وهذه العبودية لن تتحقق إلا من خلال التدبر والعمل. كثيرون يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، كثيرون لا يحسنون إلا الحروف، يتقن حروفه ويتغنى بها، لكن إن نظرت إلى حاله مع القرآن ترى عجبا، لا ترى فيه أخلاق القرآن، ولا ترى فيه أوامر القرآن، ولا ترى فيه نواهي القرآن، ولا ترى فيه أخبار القرآن. لذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت جملة عجيبة، قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. يعني إيه؟ إذا أردت أن ترى القرآن العظيم مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو خير من نفذ أوامره، وهو خير من اجتنب نواهيه، وهو خير من صدق أخباره عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان قرآنا بين العباد، إن تكلم كان قرآنا، وإن سكت كان قرآنا، إن باع أو اشترى، إن أعطى أو منع كان قرآنا، في بيته مع زوجاته كان قرآنا، في تعامله وتربيته لأولاده وأحفاده كان قرآنا، مع جيرانه كان قرآنا، حتى مع أعدائه كان قرآنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن القرآن تجسد في سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلوات ربي وتسليمات عليه، فأين نحن من أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ حملة القرآن، أين أنتم من القرآن يا حملة القرآن؟ هو ده السؤال. القرآن ليس للتغني فقط، إنما القرآن أحكام وحدود، أوامر ونواهي وأخبار، فلابد أن نرى القرآن في حامله، في قوله، في فعله، نرى فيه أخلاق القرآن. لذلك عندما سئلت أمنا رضي الله عنها عن أخلاق النبي، في رواية قالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: هل تقرأ سورة المؤمنون؟ هل تقرأ سورة المؤمنين؟ قال: نعم. فقرأت عليه صدر السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قالت: هكذا كان النبي. هي دي أخلاق النبي، 11 آية في سورة المؤمنين، من حققها كان في الفردوس الأعلى، كان في الفردوس الأعلى. آيات بسيطة جدا وسهلة ميسورة. فينبغي على حامل القرآن أن يتجسد فيه القرآن أمرا ونهيا وخبرا، فنرى فيك القرآن، في تعاملاتك نراك قرآنا، في أخلاقياتك نراك قرآنا، تكون صادقا أمينا وفيا، لا تغدر، لا تخون، لا تخدع، لا تداهن، لا تغش، لا تدلس، قرآن قرآن. تحتاط في مطعمك فلا تأكل إلا الحلال الطيب، وكذلك في مخرجك لا تخرج من لسانك إلا الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول. لذلك قالت أمنا رضي الله عنها: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، تحرك، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. يا إما تعمل بما جاء في القرآن فتعتق النفس من عذاب الرب، يا إما تبتعد عن القرآن فتوبق نفسك في العذاب والعياذ بالله رب العالمين. فالحديث ده جامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لو حبينا نشرح الكلام ده نحتاج إلى أعمار وأعمار وأعمار، لأنه تكلم عن فضائل الأعمال، تكلم عن أنواع العبادات، لكن محل الشاهد هو قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والقرآن حجة لك أو عليك. وده مادة هذه السلسلة، المقصود بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والقرآن حجة لك أو عليك. أي أنك لا يمكن أن تنتفع بتلاوة القرآن إلا بتدبر وعمل، لا يمكن. فإن تلوته حق التلاوة كما أخبر الله تعالى عن صفات أهل الإيمان الذين يتلون الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني حق التلاوة، لفظة التلاوة في اللغة العربية تأتي بعدة معاني، تأتي بعدة معاني، من معانيها القراءة، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، اقرأ. فالتلاوة معناها إيش؟ القراءة. لما أقول لك أتلو هذه الرسالة يعني اقرأ ما فيها، ده نوع من أنواع التلاوة، وهي تلاوة الحروف والألفاظ. النوع الثاني من التلاوة بمعنى الاتباع، بمعنى الاتباع. تلوت فلانا أي سرت خلفه، تلوت يعني إيه؟ سرت خلفه، جاء ثم جئت خلفه، دي التلاوة بمعنى الاتباع، أي صدقت خبر القرآن ونفذت أمر القرآن واجتنبت نهي القرآن. وده نوع من التلاوة اسمها التلاوة العملية. يبقى فيه تلاوة لفظية وفيه تلاوة عملية. فالتلاوة العملية هي أعظم مقصود للمنهج، لأن إسلامنا قول وعمل. وذلك العلماء لما عرفوا الإيمان قالوا الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. القول ينقسم إلى قسمين، والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما قول القلب، اعتراف القلب وإقرار القلب بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده مفهوم إيمان، اعتراف كامل وإقرار، إقرار بمعنى الشهادة. وذلك نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقر وأعترف أن الواحد الأحد هو الله جل جلاله، وأن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، فده اسم قول القلب. يبقى قول القلب أن يقر وأن يعترف أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب القلب الحمد لله اعترف وأقر بذلك، يقين، لابد أن يظهر ذلك على اللسان، فيتلفظ به اللسان فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ده اسم قول اللسان. يبقى قول اللسان في النطق بالشهادتين، كده بنحكم لك بالإسلام حكما، مجرد ما تنطق بالشهادتين بنحكم لك إيش؟ بالإسلام حكما، ثم نطالبك بالعمل. يجي بقى دور العمل، هيبقى عمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح. عمل القلب منه الإخلاص لله رب العالمين، فالإخلاص من أعمال القلوب، بينك وبين ربك عز وجل لا تستطيع أنت أن تعرف المخلص من غيره، لأن الإخلاص سر بين العبد وربه جل جلاله، محله فين؟ في القلب. فالإخلاص عمل من أعمال القلوب، قد يدعي المرء أنه من المخلصين، لكن من يعلم حقيقة أمره؟ الله عز وجل. لذلك في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام فيقول: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة شق فيك سمعك وبصرك، وأمر بكتب أربعة كلمات، وأمر بكتب أربع كلمات: يكتب عليك رزقك. يبقى دي مفروغ منها بقى، ما تشغلش نفسك، الأرزاق مقسومة، اوعى تشغل نفسك، اوعى تشغل نفسك بالمضمون وتترك المفروض عليك. الناس انشغلوا بالمضمون اللي ربنا ضامنه وقسمه وفرغ منه، ومشغول بإيه؟ مشغول عنه بالمفروض، يعني ترك المفروض من أجلي، ترك العبادات والطاعات من أجل شيء ما ضمنه الله. وذاك يا إخوة، الرزق من الأمور القليلة جدا التي أقسم الله عز وجل عليه: وفي السماء رزقكم وما تعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إله عظيم يقسم على قضية الرزق ولسه مش مقتنعين. ده الأعرابي لما سمع القسم ده فزع وقال: ما الذي جعل العظيم، من الذي أغضب العظيم حتى يقسم على قضية الرزق؟ سبحان الله. فالرزق يا جماعة مقسوم، بس مشكلتنا لسه الإيمان ضعيف قوي، وبعض الناس بيعتقد ان الرزق في المال فقط، والمال ده جزء يسير من الرزق. الصحة رزق، وغفل عنها من غفل. اهو فيروس بيرعب العالم الآن، فيروس لا تراه العيون، عامل رعب ولا لا؟ وهالع ولا لا؟ مصالح اتعطلت، وجامعات اتعطلت، ومدارس اتعطلت، وكل شيء بيتعطل، فيروس. فما بالنا بزلزلة الساعة؟ خايفين من فيروس؟ طب ما الموت بيأتي فجأة ولا ايه؟ الموت بيأتي ايه؟ طب مش خايفين من الموت ليه؟ وبنعمل له ليه؟ ده الفيروس مخلي الناس في بعض البلاد بيكنسوا الطعام من المحلات ويخزنوه، خايفين عشان ما ينزلوش الطرقات. سبحان الله، ايه الحكاية؟ احنا لازم نفهم ديننا صح بقى. طب ما الموت بيجي فجأة، طب ما ممكن يجي لي الآن وانا بتكلم، هل انا استعدت له ولا لا؟ ممكن انام لا اقوم من نومي، استعدت ولا لا؟ يعني كثيرا ما اقول للاخوه، الواحد بينام على جنبه الايمن كده كل ليله ولا يدري هل يقوم على صوت المؤذن يقول الصلاه خير من النوم، ام سيقوم على صوت الملك يقول من ربك ومن نبيك وما دينك. ما هي موتة صغرى، ممكن تنام لا تستيقظ الا في قبرك، يسالك الملكان من ربك ومن نبيك وما دينك. احنا عدينا لده ولا لا؟ فالصحة يا إخوة رزق، غفل عنها من غفل. شوف الخوف من الأمراض والعلل عامل فينا إيه، وعامل في العالم إيه، والزعر ده كله ليه؟ سبحان الملك. طيب شوية مية عملوا فينا إيه؟ عطل ولا لا؟ طرق بتغرق، وسيارات بتهلك، وبيوت بتقع والله، وناس بتموت. سبحان الملك، شوية مية. وما يعلم جنود ربك إلا هو. شوية رياح عاملين لنا زعر وقلق. سبحان الله، سبحان الملك. طب ما نرجع بقى، هو احنا منتظرين ايه؟ مش القرآن يقول لنا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الملك. شوية مية تعبونا، شوية ريح بيئزونا، نحن ضعاف قوي، ما ليه الظلم والجور والتجبر والاستعلاء؟ ليه محاربة الدين والقيم والسنن والأخلاق؟ ليه ده كله والملك يحلم ويمهل سبحانه جل جلاله؟ فبيذكرنا بس، اوعى تغتر بقوة نفسك، اوعى تغتر بجندك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. زخات المطر تتعبك وتقلقك وتعطل لك مصالح، فين العلم وفين التكنولوجيا؟ يعني أعظم دول العالم اقتصادا وقوة علمية مرعوبة الآن، فيروس يقرب العين، سواء بقى كان حرب بيولوجية، حرب اقتصادية، حرب إيه اللي يعملوه يعملوه، لكن العالم كله بيتعطل ولا لا؟ ولا يحدث في كونه إلا ما أراد جل جلاله. فبيشغلنا ببعض سبحان الملك. فالرزق مش مال فقط، ناس كان عندها أموال وشركات وبين طرفة عين وانتباهتها ضاع ده كله في سوريا، اتهدمت سوريا، تجار رحلوا، أموال ذهبت وبيوت دمرت وقصور وفلل وضياع. مع السلام، ما توحد الملك. وبعد الثراء والغنى أصبحوا لاجئين في دول العالم كله. تذكير للأمم إن الأمر بيد الله فلا تخالفوا منهاج الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا إخوة، كان عند شدة الريح النبي يصفر وجهه ويفزع للدعاء بأبي وهو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. الناس واخدين الأمور بسخرية، بالنكات على الفيسبوك بينكتوا ويضحكوا. النبي كان يتغير وجهه لأنه يخشى أن يكون غضب من الله عز وجل، فكان يفزع للدعاء لما يشوف المطر. اللهم صيبا نافعا، ما تصلوا عليه. احنا بنسخر الآن، بنضحك وبنتريق وبنقول نكت. لما النبي يشوف الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إحنا عمالين نتريق في أسماء الأعاصير، يقول لك كل ده ولسه ما جاش التنين، إما لما يجي التنين. شفت، بنسخر بالآيات. ولا نعظم رب البريات، مصيبة كبيرة جدا يا مصيبة كبيرة جدا لما الحال يوصل للمرحلة دي. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يعني بتكون الآيات اللي المفترض يتغير لها الوجه ويوجل لها القلب وتدمع لها العين ونحتاط في العمل الصالح لعل الله عز وجل أن يعفو عنا، بنتخذها إيه؟ مادة سخرية، مادة سخرية. واللي يقول لك الشعب المصري ده ملوش حل، كل حاجة نكت، لا ده ملوش حل. إيه ده معناه؟ فجور، الله يرضى عليك. ده معناه بعد عن المنهج، ده معناه جهل مركب بالآيات والسنة. يبقى الصحة نعمة ورزق لازم تشكر ربنا عليه، الزوجة الصالحة نعمة ورزق، الولد الصالح رزق، سعادة القلب رزق، الإيمان رزق، الاستقامة على أمر الله رزق. اوعى تحصر الرزق في المال أبدا، ده من أعظم أنواع الرزق صلاح البال. صلاح إيه؟ البال. اللهم أصلح بالنا يا رب، ده ربنا قال في سورة محمد وأصلح بالهم، دي أعظم نعمة إن ربنا يصلح بالك فتكون مطمئنة النفس. دي نعمة عظيمة أوي إن تكون بالك رايق، بلغة المصريين رايق، مفيش هموم تشغلك. في ناس الهم قتلها والغم ضيعها وأهلكها، وإنت الحمد لله بتيجي تصلي، إنت في نعمة عظيمة أوي. ما هو ده رزق، مجلس العلم ده رزق، غيرك يحرم منه ومن سماعه. انت ربنا اختارك ومن عليك تجلس في بيت من بيوته. اديكم شايفين في كثير من الدول اناس لا يدخلون المساجد الان، اغلقت المساجد جمع وجماعات. اقول عجبا، ماذا صنعوا هؤلاء حتى يحالوا بينهم وبين بيوت الله عز وجل؟ نسأل الله السلام.
ما هو معنى ما يدخلش بيته يبقى مش لا يريده لا يحبه. أغلق عليك بابا، سبحان الله. فماذا ننتظر عشان نرجع؟ من أيام الحرم أغلق أياما، نعم، وهذه تذبيح درازية، لكن أغلق أمام الطائفين. واليوم في الكويت كل المساجد أغلقت جمع وجماعات، وماذا ننتظر يا إخوة؟ ربنا يسلم، ربنا يسلم. فالعملية مش سهلة يا إخوة، والله نسأل الله السلامة. يعني دي كلها نذر، آيات، لازم نرجع لله عز وجل، لازم نتوب، لازم نرجع، وإلا نسأل الله السلامة. فالرزق مقسوم يا إخوة، كتب عليك وأنت داخل الرحم، فلا تنشغل. كل ما عليك أن تأخذ بالأسباب المباحة المتاحة، وتوكل على من يملك الأمر جل جلاله، يأتيك رزقك بأمره جل جلاله، لأنه الرزاق، قسم الأرزاق بحكمة وعلم وعد جل جلاله. فإن أعطى فاشكر، وإن منع فاصبر، وإن أذنبت فاستغفر وتب إليه جل جلاله. فاتكتب عليك الرزق، والعمل عملك كتب، سواء كنت مستقيما أو الأخرى والعياذ بالله. وأجلك هتموت إمتى؟ طب مدام الأمر كذلك خايف ليه؟ والله يا إخوة وبالله وتالله، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اطمئنوا لدي خالص، اطمئنوا لدي خالص، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. بس خلاص، أجلك مكتوب، استعن بالله ولا تعجز. فكتب عليك الرزق، العمل، الأجل، وشقي أم سعيد، الله أكبر. الشاهد في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، جزاكم الله خير يا محمد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا رب سلم، يا رب سلم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي. في قضية إخلاص، والإخلاص سر بينك وبين الملك. قد ترى أناسا خيرين لكنهم من الهلكة والعياذ بالله رب العالمين. أو الله يا إخوة، ليه؟ لأنهم ليسوا من أهل الإخلاص حقا وصدقا، سمعة ورياء. لذلك في حديث آخر عند الإمام مسلم النبي حل القضية دي، قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. بس خلاص، ما بيعملش لله، ده بيعمل من أجل الناس، زي رجل البر والتقوى اللي يجي لك كل 4 سنين انتخبوني أسدد ديوني، وإن شفتوا مني حاجة ابقوا تعالوا قابلوني، فاهم كده؟ ما هو بيعمل لك رجل بر وتقوى، زي ما أذكر من كام سنة كده لقيت جماعة مشكين في الانتخابات، ماشيين باليوفك كده، وصورة واحد اللي هو أصلا مالك كازينو الليل بتاع الهرم، بقول لك راجل البر والتقوى. يا راجل بر وتقوى ايه؟ الله يصلح حالك. توهو كازينو الليل وراجل بر وتقوى، ما هدول موجودين كسر دول فيما يبدو لإيه؟ للناس. ممكن ينزل يوزع فلوس ويزور الغلابة والفقراء ويجيب لهم أقمشة وملابس وبطاطين، صح؟ يعمل دي سبوبة، بيعمل إيش؟ سبوبة، بيزنس، بيزنس. فهل يخفون على الملك؟ والله أبدا يا إخوة، والله أبدا. وتجد أناسا كانوا في انحراف وعدم استقامة، لكن يمن الملك عليهم بتوبة فيكونوا من الأولياء. سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فدي قضية خطيرة قوي يا إخوة. يبقى من أعمال القلب إيه؟ الإخلاص. جاهد نفسك بقى أن أي عمل لك يكون لربك مش لحظ النفس. فالإخلاص من أعمال القلب، ومن أعمال القلب الرجاء، ومن أعمال القلب التوكل على الله، ومن أعمال القلب الاستعانة بالله، ومن أعمال القلب الاستغاثة، ومن أعمال القلب الخشية والخوف من الله عز وجل، ومن أعمال القلب المحبة. دي كلها اسمها أعمال القلب، وهي الأصل. إن صلحت صلحت سائر الفروع، وإن فسدت فسدت سائر الفروع. عشان كده ربنا قال كده: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال بعض الصحابة: والله ما سبقنا الصديق بكثير عبادة أو عمل، ولكن بشيء وقر في القلب. دي قضية قلوب يا إخوة، قلوب صادقة مع الله عز وجل. الأعرابي دخل الإسلام، لسه داخل الإسلام مع سيدنا النبي، وغزوة من الغزوات راح مع النبي، لم يكن له كثير عمل بعد. في الغزوة في شوية مغانم، فالنبي قسمها على الجند، وقسم قسما للأعرابي اللي لسه جاي ده. فين يا جماعة الأعرابي اللي لسه داخل الإسلام ده؟ قالوا: في آخر الجيش يا رسول الله. فدفع نصيبه لأحد من أصحابه يصل به إليه، خد المال وراح له ودفعه للأعرابي. قال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي، ده حظك من الجهاد. حمل المال وانطلق على النبي على طول. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: حظك من الغزو قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك. أنا ما دخلتش الإسلام عشان دنيا ولا عشان مال. الله. قال: فعلام إذن دخلت ليه؟ قال: على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. إيه الجماعة دول؟ الراجل جاي عارف الطريق، جاي لله مش جاي لدنيا. ده أنا جاي عشان ينال الشهادة وأدخل الجنة. النبي قال جملة غريبة جدا، قال: إن تصدق الله يصدق. ما هو الجزاء من جنس العمل، هتصدق ربنا يصدقك. أو الله العظيم ماشي. الغزوة تجددت تاني بعد المعركة. النبي كان يسأل أصحابه يعني عن الشهداء: ابحثوا عن فلان وفلان. وهم يبحثون عن أصحاب النبي، وجدوا الأعرابية قد نال سهما في المكان الذي أشار إليه، نال به الشهادة في سبيل الله. والله في نفس الموضع راحوا للنبي: يا رسول الله الأعرابي. فقال: أهو هو؟ هو نفس الرجل؟ قالوا: هو هو. قال النبي: صدق الله فصدقه الله. الله أكبر، الله أكبر. ده عارف الطريق يا إخوة، جاي صادق مع الله. أنا مش جاي للدنيا عشان أحصلها، أنا جاي لله. لأن في ناس كده الدنيا تشغلهم قوي فتبعدهم عن الله. لا، ده في ناس محددين الهدف، هو جاي لله صادق مع الله، والصادق يصدقه الله عز وجل جل جلاله. فهي قضية صدق. يبقى دي كلها اسمها أعمال القلوب. في بقى أعمال اللسان، مثل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. حلنا إيه مع البقيات الصالحات يا إخوة؟ هل لسانك إيه مع الذكر والتسبيح؟ هل لسانك مشغول بذكر الله؟ لحسن يجف ويموت. أو الله العظيم، اللسان لما بيغفل عن الذكر بيجف ويموت. ده سيدنا النبي اللي قال هذا: والله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي: فاجعل لسانك رطبا من ذكر الله. رطبا، وفي رطوبة وفي يبوسة. اليبس موت والرطوبة حياة. النبات طول ما هو رطب في الخضرة والجمال والثمرة، لو يبس النبات يحصل له ايه؟ يجف ويموت، ما فيش فيه ثمار. فكذلك اللسان مع الذكر يا إخوة. فدايما خليك مع الباقيات الصالحات، سبح ربك كثيرا. شوف الإمام البخاري من فقهه رحمه الله تعالى بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، ختم كتابه الصحيح بحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحانك اللهم وبحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إيه الفقه الغريب ده؟ وكأنه يقول لنا أن المنهج بين أمرين، بين نية صادقة ولسان ذاكر لله رب العالمين، نية وعمله، هو ده المنهج. لذلك لما سيدنا النبي قال إنما الأعمال بالنيات، وبعد كده قال في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يوم الحافظ ابن رجب يقول حديثان قامت عليهما الأعمال القلبية والظاهرة، حديث النيات يضبط أعمال القلوب، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يضبط أعمال الجوارح. يبقى الشريعة كلها قائمة على الحديثين دول، النية بتضبط أعمال إيش؟ القلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده ضبط الأعمال إيش؟ القلب، الأعمال الباطنة. طب في عمل ظاهر يضبطه حديث النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راد، يبقى لازم أعمال الجوارح تكون تابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد دي المسمى بالباقيات الصالحات، في قول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ابن عباس فسر الباقيات الصالحات بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات. لذلك كثيرا ما أقول كل ما كان زينة إلى فناء وكل ما كان قيمة إلى بقاء، الزينة تفنى والقيمة تبقى. المال زينة يبقى بيفنى بيروح وبيجي ويفنى، الولد زينة بيموت فسبحان الحي الذي لا يموت. إنما التسبيح زينة ولا قيمة؟ قيمة يبقى، التكبير قيمة يبقى، التهليل قيمة يبقى. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، جمع لك بين الزينة والقيمة. الزينة بتفنى، المال زينة يفنى، من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، يبقى المال بيفنى لأنه زينة. لجمالها، الجمال المادي بيفنى، شوية برد يبهدلوها، لو شالت المساحيق تخاف تنظر لها، بتاعت اليومين دول يعني اللي بتحط 3 كيلو أحمر وأخضر وأزرق في وشها دي، وكل حاجة عندها تركيب، صوابعها تركيب، عينيها تركيب، حتى لون العين تركيب، يا رب سلم، حتى لينسس ها رموش تركيب، حتى الشفايف بقت تركيب، ربنا يسلم، ربنا يعافينا وإياكم يا رب. زي ما قالوا لبعضهم يعني ايه الفرق بين مصباح علاء الدين والمرأة بتاعت اليومين دول؟ قال له والله ما فيش فرق يا ابني، الاثنين زي بعض. قال له ازاي؟ قال له المصباح تحك ويطلع لك عفريت، وهي دي برضه تغسل وشها يطلع لك عفريت، هي هي. مش الأصيلة الطيبة النقية الصالحة؟ امين يا رب. فالجمال المادي يزول، شوية برد يبهدلوها مع كبر السن، يتكرمش ويجعد وخلاص راح الجمال. ولحسبها برضو زينة بيزول، الناس بتموت، امال القيمة فين؟ ولدينها، عندها خلق واستقامة ومنهج، ده اللي يبقى لك بعد كبر السن ويضيع جمالها المادي ومالها، يبقى الخلق، الدين، الاستقامة. يا الله، هو ده اللي بيبقى، ويبقى لك ولها يوم القيامة، لأنها عانتك على طاعة الله عز وجل وذكرتك بالله. في أي لقمة تحطها في الفم تسأل اتقي الله، اوعى تكون من حرام، خلي بالك الله يرضى عليك. ده احنا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نصبر على عذاب الله في الآخرة. دي المرأة الصالحة، إنما التانية هاتلي وهاتلي مش مشكلة، تسرق تتنيل انت حر، تروح تجيب قرض بالربا تخرب بيوتنا مش مشكلة، ما تجيب لنا عايزة، دي مصيبة، دي داهية من دواهي الزمان. إنما المرأة الصالحة العفيفة يكفيها القليل وتعينك على طاعة الله عز وجل، هي دي المرأة اللي هي دي القيمة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ودي من أعمال اللسان. الاستغفار من أعمال اللسان، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من أعمال اللسان، إصلاح ذات البين من أعمال اللسان، الكلمة الطيبة من أعمال اللسان، وهكذا. يبقى ده أعمال اللسان. قراءة القرآن من أعمال اللسان، فينك من قراءة القرآن؟ فينك من تدبر القرآن؟ بس لازم ترجع للقرآن، وإحنا بنستقبل رمضان، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وهو راض عنا، اللهم أمين. نيجي الأعمال الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وعبادة وقضاء حوائج الناس والسعي في قضاء حوائج المسلمين، دي كلها اسمها أعمال إيه؟ الجوارح. فده مفهوم الإيمان، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. وده مفهوم العمل بالقرآن عشان يكون حجة لي وأنتفع به، إن أنا أصدق خبره أنفذ أمره أجتنب نهيه. طيب الآن هنبدأ نقول لك كده خطوات حتى يكون القرآن حجة لك مش عليك. يعني تعمل إيه تعمل إيه تعمل إيه عشان القرآن يكون حجة لك؟ احنا بنقرأ القرآن كثيرا وبنسمع القرآن كثيرا، طيب امتى يكون القرآن حجة لي؟ انا اريد ان اتعلم حتى اطبق فيكون القرآن حجة لي مش علي. اول باب من خلاله يكون القرآن حجة لك، اذا عرفته حق المعرفة. اذا عرفت القرآن حق المعرفة، قال الله تعالى في سورة الرعد 19: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أدي أول باب يا إخوة، أن تعرف القرآن حق المعرفة أنه كلام من الله، والله هو الحق فكلامه حق، فينفعش مع كلام الله بقى قيل وقال. يبقى لما يقول القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وتيجي المرأة تقول لك أنا مش مقتنعة، ما عرفتش القرآن ولا عرفت انه كلام الملك، فدي القرآن يكون عليها مش ليها. دخل الوقت، قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء ان شاء الله.
الله
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فكما ذكرت لك أن أول أمر يجعل القرآن حجة لك أن تعرف القرآن حق المعرفة، وأنه كلام الله عز وجل، وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعندما يقول لك ربك جل جلاله في كلامه وأقيم الصلاة، فإن عرفت القرآن حق المعرفة هتكون من المقيمين للصلاة. تكسلت، بعدت، يبقى ما عرفتش القرآن، لأن الذي يخبر هو الله وهذا كلامه وهو حق. فعندما يقول لك وأقيم الصلاة يبقى فلاحك في إقامة الصلاة. لذا قال قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم الصفات بالحفاظ على الصلوات، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فكأن الخير كله يحصر بين الصلاة خشوعا وإقامة، لأنه يعني ذكر أعمال البر كلها بين إيه؟ بين الخشوع وبين الحفاظ على الصلاة. يبقى الأعمال الخير كلها محصورة فين؟ في هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. فلما تتكاسل عنها أو تتركها ويبدأ الشيطان يمنيك ويقول لك ربك رب قلوب، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأديك بتقول لا إله إلا الله، نقول له كذبت، أنت ما قلتش لا إله إلا الله يا عم الشيخ. والله بقولها، والله لو بتقولها لكنت صليت، إنما أنت ما قلتش لا إله إلا الله. عارف ليه؟ لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. عبادت؟ لا، يبقى ما قلتش، يبقى لم تقل لا إله إلا الله. أنت بتكذب على نفسك. لو كانت مجرد كلمة خالية من مفهومها لا قالها أبو جهل وريح نفسه، صح؟ لا، هو يعلم إنها مش كلمة عادية. ده معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. عبادت؟ لا، يبقى ما قلت، ما قلت. يبقى أول باب في جعل القرآن حجة لك أن تعرف القرآن حق المعرفة أنه كلام الله، وكفى بهذه، أن تعلم أن هذا الكتاب هو كلام من؟ كلام الله عز وجل. طيب، الخطوة الثانية قراءة القرآن وتلاوة القرآن حق التلاوة. قال الله تعالى في سورة البقرة 21 بعد 100 الأولى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يتلونه إيش؟ حق تلاوته. وفي موضع آخر في سورة فاطر 29 قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي لن تخسر أبدا. يبقى لما حققوا التلاوة أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم إيش؟ سرا وعلانية. وده معنى القراءة، تلاوة القرآن حق التلاوة، أن تدبر وفهم، فهم إيه المقصود من القرآن، العمل بما فيه مش مجرد قراءة الحروف.
يبقى لابد من العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. إن جاءك الأمر نفذ، جاءك النهي انتهي واجتنب، جاءك الخبر صدق الخبر لأنه عن الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر، شوف الصفة الجميلة دي، ما فيش خيرة ما دام الأمر عن الله وعن رسول الله. تعال شوف حال الناس اليوم، نسأل الله السلامة، إلا من رحم ربي وعصم، كل حاجة يقول لك عقلي، فعبد العقل من دون الرب جل جلاله، بالعقل ترك العبادات، وبالعقل حارب الإسلام، وبالعقل هدم القيم والأخلاق، بالعقل، بالعقل أباح الحرام، الخمر مش حرام، والغناء مش حرام، والفسق مش حرام، بالعقل، بالعقل. آدي العقل الذي عبد من دون الله رب العالمين، عقل الفسقة والفجرة. لا لا لا، مش كل اللي جن عن الإسلام ناخده، لا لا، مش عقل، نفس منهج الكفر القديم والعياذ بالله رب العالمين. فالمؤمن مش كده خالص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أهل الإيمان مع أوامر الله وأوامر النبي، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى لابد من تلاوة القرآن حق التلاوة حتى يكون حجة لنا لا علينا. ثالثا، إذا حفظته، قال الله تعالى في سورة العنكبوت 49، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فين هو؟ في صدور الذين أوتوا العلم. فالقلب لابد أن تعمره بكلام ربك، يبقى لازم تهتم بمدرسة القرآن وحفظ القرآن. شوف لك كده شيخ في مسجد يكون بيحفظ القرآن والزامه، وخذ عنه القرآن، اتقن القراءة مع حفظ الصدر، وشوف الأثر الطيب في حياتك كلها. بنحفظ أشياء كثيرة جدا، صح؟ اللي بيعمل كورس في اللغة بيحفظ ولا لا؟ بيحفظ كلمات قد كده. لما كنا في الغرب وفرضوا علينا ندرس كورس لغة اسمه البي آينس، قال لك شرط عشان تنجح في البي آينس يكون عندك 3000 كلمة في اللغة الألمانية، وفي ناس بيحفظوا 5000 كلمة وما عندوش شيء من القرآن. اه والله، اللي بيعمل كورسات انجليش لازم يحفظ، وقواميس، صح؟ والقلب خالي من القرآن. ما بنمنعش انك تحفظ لغة، احفظ لعملك، طيب ما بالك لآخرتك؟ ما هو العمل دنيوي، طب الآخرة يا ابني فين انت من القرآن؟ يعني يعز على النفس ان بعض الناس يحصلون درجات علمية دنيوية عالية قوي، ماجستير ودكتوراه ومش عارف ايه في شتى الفنون، وتجده لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. أو الله العظيم، لا يحسن قراءة الفاتحة، وربما يصلي عمره وصلاته باطلة لأن الفاتحة ركن، ولا يعذر بجهله. لماذا؟ لأن العلم الحمد لله موجود، كل مسجد له إمام. لو رحت للشيخ مجدي قلت له بس هقرأ عليك الفاتحة هيقول لك لا أبدا، هيجلس اجلس، صح الفاتحة بس صحها عشان صلاتك، فلا تعذر بجهلك هنا، لازم تتعلم قراءة الفاتحة لأنها ركن. يظل عمره لا يحسن قراءة الفاتحة، مصيبة كبيرة ولا لا؟ مصيبة وطامة. يبقى ازاي القرآن يكون حجة له وهو بعيد عنه؟ ما ينفعش. يبقى لازم نهتم بحفظ القرآن ونحفظ ولادنا يا إخوة. أو الله العظيم، لما تحفظ ولدك القرآن والله انت اللي هتكرم قبل ولدك في يوم القيامة. انت والأم ربنا عز وجل يلبسكما تاج الكرامة وحلة الكرامة. والله كما أخبر النبي تاج الكرامة الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. فيقول الأبوان بما هذا يا ربنا؟ يقول بأخذ ولدكما القرآن. انت بقى مضيع ولدك ليه؟ مشغول بالدنيا وبتجري بتحارب فيها ليه؟ وضيعت الأولاد، لا بيقرأ القرآن ولا بيحفظ القرآن. وديته عند كل المدرسين، انجليش ورياضيات وعلوم ولغة عربية، صح؟ لكن ما جبتلوش محفظ للقرآن. شفت الخيبة؟ دفعت أموال طائلة في الدروس الخصوصية، صح؟ وفي المدارس، صح؟ جبتله القرآن؟ إيه؟ يا عم الشيخ، ويجي له القرآن في المسجد مجانا ويروح يتخانق مع المحفظ كمان، التاني بياخد بالدولار وما بقدرش نتكلم. لما نيجي نقول لك طب حتى كل شهر مبلغ للمسجد عشان لو المعلم بس نعمل له راتب ولا حاجة في المسجد، ما بيحفظ أولادنا. أذكر مرة كنا قديما هنا في الزهراء، فقلنا 5 جنيه في الشهر لكل طفل عشان بنعمل مسابقات آخر الموسم الصيفي ده بتاع القرآن، فنجيب جوائز للأولاد مش هنجيب رواتب للمعلمين. 5 جنيه، أوه 5 جنيه، فضحونا. وكان بيدي الساعة للولد في مش عارف ايه في ابتدائي ب10 جنيه في الدراسات ولا مش عارف الانجليش، الساعة دلوقتي بقت 50. انا بتكلم عن من 15 سنة ولا 20 سنة فاتت. فندفع دم قلبنا في الدروس الخصوصية ونيجي عند القرآن مش على بالنا. لكن السلف كان على خلافنا تماما، كان أول حاجة يعملها يأتي مؤدب لولده عشان يعلمه القرآن والسنة ويأدبه. الله الله أكبر. فلازم نرجع يا إخوة للمنهج الصحيح، نهتم بالقرآن مع أولادنا. جيب ولدك المسجد يتعلم، انت علمه طيب، الله يرضى عليك. لازم تخصص له يوم، وقت في اليوم للقرآن، عشان ده يبقى هيرجع لك انت قبل ولدك. ولدك بقى اللي اخذ القرآن اول لما يطلع من القبر يلاقي مين؟ القرآن في انتظاره، انا صاحبك القرآن. الله اكبر. ولدك اللي اخذ القرآن ده يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. يبقى حافظ ولا لا؟ حافظ، عنده القرآن حافظ. اقرأ يا ابني اللي عندك الآية بدرجة. الله أكبر الله أكبر. وعارفين انتوا الدرجات بقى في الجنة، فمش عيب علينا بقى يكون عندنا علوم دنيوية كتير قوي وثقافة دنيوية وما عندناش القرآن. كلام الرحمن، الله أكبر. 4، إذا تدبرته وعملت به فنفذت أمره واجتنبت نهيه وصدقت خبره. قال الله تعالى في سورة الإسراء في الآية 79 وما بعدها، 78 وما بعدها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تهجد به، اعمل به، صل به، يظهر في أعمالك، بكده يكون حجة لك لا عليك. وقال الله تعالى أيضا على مائدة الإسراء آية 6 بعد 100 الأولى وما بعدها، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا عملا بالقرآن. اعملوا بكتاب ربكم تفلحوا. وقال الله تعالى على مائدة صاد الآية 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر النظر للمآل للآخرة، إيه أثر القرآن في حياتي عشان أنجو. خامسا، عليك أن تنصت عند سماعه. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأناط الرحمة بالإنصات لكلامه. الله أكبر. لذلك قال النبي عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب. وهذه تنقص الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعصم. إننا أحب العبادة، أقبل على الطاعة بحب، مش جاي أصلي وأنا تعبان وشايل هم. الصلاة بالنسبة لي هم، لا، دي الصلاة بالنسبة لي راحة، قرة عين، كما كانت للنبي محمد: قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ في العبادة، في الطاعة. وأنا بقرأ القرآن بقرأ بحب، وأنا بسمع القرآن بسمع بحب. صاحبنا ماشي مشغل القرآن في السيارة وعمال يتكلم في التليفون، طب مشغله ليه؟ مشغل القرآن ليه؟ بركة. بركة إيه؟ البركة في العمل بالقرآن، في الإنصات للقرآن، مش في الانشغال عن القرآن. مشغل القرآن وعمال ينكت مع اللي جنبه يتكلم، طب مشغله ليه؟ اقفل لما تخلص كلامه بأرجع للقرآن. ما دام شغلت القرآن لابد أن تنصت له وتحسن الاستماع، تتدبر كلام ربك. ده لو عظيم من عظماء الدنيا بيكلمك هتنشغل عنه بالتليفون، هتنشغل عنه بالتليفون، ده انت هتديله عينك وأذنك وكلك. يا رب سلم، يا رب سلم. شوف يا إخوة كلام ربنا بقى بالنسبة لنا إيه؟ عادي جدا، تشغل ما تسمعش. ربنا يعافينا وإياكم يا رب ويعلمنا وإياكم. البند السادس في قضية إن القرآن يكون حجة لك: إذا تعلمته وعلمته للناس. اتعلم وعلم، لأن منهجنا كمال ثم تكميل، كمال للنفس بالتعلم والعمل، ثم تكميل للغير بتوصيل الخير لهم بالأمر والنهي. قال الله تعالى على مائدة آل عمران في الآية 79: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اتعلمت وعلمت. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران 64 بعد المائة الأولى. وقال الله تعالى على مائدة النحل 43 وما بعدها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى تعلم وعلم. عشان كده أذكر أن ولدي هذا ذكرني منذ سنين، 5-6 سنين، أرسل لي رسالة كده على الواتس، قال: يا أبي إذا رأيت طفلا صغيرا فلا تجعل أحدا يسبقك إليه في تعليمه الفاتحة فإنه سيصلي بها عمره ويكون الأجر لك. كم مرة طفل عدى علينا ما حفظناهوش الفاتحة وانشغلنا بأمور أخرى. طيب ابني أنا في البيت حفظته الفاتحة ولا لا؟ طب زوجتي أنا علمتها الفاتحة ولا لا؟ طب بنتي أنا علمتها الفاتحة ولا لا؟ أنا بتكلم نفسي وإياكم، حالنا إيه مع أولادنا في بيوتنا؟ القرآن إيه أخباره في بيوتنا؟ هل بيوتنا عاملة بذكر الله ولا بالغناء والمهرجانات؟ وبعدين نشتكي من البلاوي العريضة. واحد مش عارف ملبوس، واحد ممسوس، واحد معمول له مش عارف ايه، حالته بؤس وكرب، واحد عايز ينتحر، واحد يا راجل ما احنا بعدنا عن كلام ربنا. بيوتنا بقى كلها اصنام وتماثيل، ده دبدوب وده مش عارف ايه، والبيت كله مزين بالصور، وربنا يسلم البيت كله اغاني ودربكه، يبقى لازم الشياطين تتنطط فيه. طب فين القران في بيوتنا؟ فين القران مع اولادنا؟ هو ده السؤال. قال الله تعالى على مائده الاسراء 6 بعد المئة الاولى، و5 بعد المئة الاولى: وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مائدة النمل 91 وما بعدها: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. الله أكبر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. آخر نقطة في قضية أن القرآن يكون لك مش عليك، وأختم بها اللقاء: إذا آمنت بمتشابهه واتبعت محكمه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. العمران 7. المحكم الواضح، المحكم واضح ما فيش فيه احتمالات. المتشابه أقسام: نوع لا يعلمه إلا الله رب العالمين فتفوت فيه الكيف لله، منها أسماء الله وصفاته. الكيف لا يعلمه إلا الله، يد الله فوق أيديهم له يد، نعم. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ربنا يضحك، نعم، كما جاء في النصوص. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ربنا ينزل إلى السماء الدنيا، نعم، كما أخبر النبي. كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله. وهذا ما أصل له الإمام مالك رضي الله عنه عندما سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السائل ما قالش معنى استوى، كنا جاوبناه، ده بيقول كيف استوى. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فطرد من مجلسي. هذه أصل الصفات عند أهل السنة والجماعة. المعنى معلوم لنا جيدا، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، والذات غيب، ولا يعلم الغيب إلا الرب جل جلاله. فكيفية الصفة لا يعلمها إلا الله، فالنوع ده لا يعلمه، حتى النبي لا يعلمه، ما تصلوا عليه ما أخبر، خلاص ده لا يعلمه إلا الله. فده النوع من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. في نوع من المتشابه يعلمه العلماء ويجهله العوام، فده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لفظة القرء دي حمالة أكثر من معنى، فده متشابه يعلمه من؟ أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم نسألهم، آية مش فهمها تسأل العلماء، ولا تؤولها بهواك أو برأيك أو بعقلك، لأن المصيبة اللي حلت بالأمة أن يتكلم في القرآن بعقله من لا فهم له ولا تأصيل له، فضاعت الأحكام. مذيع فاسك يتكلم في القرآن، أنت علاقتك إيه بالقرآن؟ ده ربما لا يعرف اسم آيات القرآن، ربما لا يعرف ما هي سورة الإخلاص وبيتكلم عن القرآن، دي مصيبته مصيبة. فهذا لا يؤخذ عنه علم، إنما يؤخذ العلم عن العلماء الراسخون في العلم. إذن المحكم هو الواضح الذي لا يحتمل أكثر من معنى، معنى واحد خلاص بنتبع. عشان كده العلماء يقولوا لنا في آيات الأسماء والصفات: خد كل آيات الصفات واحملها على الأصل المحكم في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء يا إخوة، عشان بعد كده هنتكلم الدرس القادم إمتى بقى يكون القرآن حجة عليا مش ليا، ودي مسألة مهمة قوي وخطيرة قوي.
انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.